شاة المعزي بشاة المعدي صنف، والنعجة بنعجة بنعجة هذا صنف واحد، بعير ببعير هذا لا يجوز فيه ربا النسيء عنده. والسبب هو أنه تمسك بحديث ثمرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن، قال الحيوان بالحيوان لا تبيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لا تبيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وكأنه خصص هذا الحديث عام الحيوان كله، ولكن هو خصصه بما اتحد صنفه. إذن هذا هو تحصيل مذاهب العلماء في هذه القضية، وهي سهلة، مسألة سهلة جدا. قال الراجح هو أرجح الأقوال هو مذهب الإمام مالك، لأنه وفق بين الأحاديث، لأنه وفق بين الأحاديث، وفق بين الأحاديث التي اعتمدها الشافعي والحديث الذي اعتمده أبو حنيفة، ووفق بينهما واعتمد الحديث الذي هو الحديث التوفيقي مثلا، فحمل الأحاديث التي اعتمد الشافعي حملها على عدم الاتحاد والتماثل في المنافع، وحمل حديث أبي حنيفة على عدم التفاضل، على عدم التفاضل، لأن حمل حديث الشافعي أو أحاديث الشافعي التي احتج بها على عدم الاتحاد والتماثل، وحمل حديث أبو حنيفة حديث أبي حنيفة على عدم التماثل. نعم، حمل حديث أبي حنيفة على عدم التفاضل، والأحاديث التي احتج بها أبو الشافعي على عدم التماثل. التماثل لها مثلها في الضبط، معناها أن تزن نفس الوزن أو تكيل نفس الكيل أو تعد نفس العدد إذا كانت كان وصفها واحد، بمثلها الفضة، الفضة بمثلها الفضة قبضة، قبضة معناها أن يحصل التقابض، يحصل التقابض، والتقابض في الذهب والفضة اتفاقا لا بد أن يكون في نفس المجلس، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه لا تبيعوا منها غائبا بناجس، لا بد أن يكون في نفس المجلس. وأما في المطعومات الأخرى فاختلفوا هل يمكن أن يكون خارج المجلس تعاقد البيع أم لا يمكن، وأبو حنيفة تجوز ذلك والأئمة السلاسة لم يجوزوا. نعم، بمثلها الفضة قبضا والذهب، الذهب كذلك، والبر هو الحنطة، والشعير والملح الرطب، وهذه تنبيه إلى أنواعها، إلى مثلا قبضا والذهب والبر، تنبيها إلى كل ما يقتات ويدخر من المأكولات المدخرات. نعم نعم، والشعير والملح تنبيه إلى التوابل كلها المدخرة المقتاتة، والرطب اللي هو التمر تنبيها للحلويات المدخرة مثل العسل السكر وغيره. نعم يريد فيها الفضة قبضا والذهب والبر والشعير والملح والرطب. إن تختلف أجناسها يدا بيد بعها بما شئت بوزن أو بعد. إذا اختلفت الأجناس وكان التقابض حاصلا أي يدا بيد معناها أن تأخذ بهذه اليد وتعطي بهذه اليد فيجوز أن تتفاضل. يجوز أن تبيع المدين مثلا من التمر بمدين من الشعير وأن تبيع مدين من الملح بثلاثة أمداد من الشعير إلى آخر. إذا كان التقابض حاصل وأن تبيع كيلين مثلا من الفضة بكيل من الذهب إذا كان التقابض حاصلا. إن تختلف أجناسها يدا بيد بعها بما شئت بوزن أو بعد. نعم سواء كان المعيار هو الوزن أو المعيار هو العد. نعم وهي الأصول في الربا. هذه الست هي أصول الربويات اتفاقا إجماعا لا خلاف في ذلك. علة الربا إما الجنس اتفاقا في ربا الفضل والوزن جنس وكيل والكيل والوزن والطعم. نعم هاي التي رأينا لكن اختلف كل واحد من العلماء. هذا عند الإمام أحمد لأنه عنده رواية أشبه فيها مالك عنده رواية أشبه فيها الشافعي عنده رواية أشبه فيها أبا حنيفة. وبالتالي هذه الأشياء قطعا إذا اجتمعت علة عنده بالإجماع معناها في المذهب باتفاقا هذه الأشياء اجتمعت قطعا أصبح ما اجتمعت فيه أصبح ربويا اتفاقا في المذهب. أي نعم إذا اجتمع في الشيء أنه موزن وأنه مكيل وأنه مطعوم وتحدى جنسه اتفاقا فيه ربا الفضل وربا النسب. وإذا اختلف جنسه وكان اجتمع فيه أنه موزون ومكيل ومطعوم فاتفاقا فيه ربا النسب. نعم ثم قال والجنس ما اجتمع في اسم واحد إن لم تكن أصول لا تعدد. الجنس عند الإمام أحمد وكذلك الشافعي وأبو حنيفة ما اجتمع في اسم واحد معناها ما يطلق عليه نفس الاسم هو المسمى جنسا. التمر بمختلف أنواعه جنس، الشعير بمختلف أنواعه جنس، الملح بمختلف أنواعه جنس. أنا ما يطلق عليه اسم معين هو جنس. إن لم تكن أصول لا تعدد إلا إذا كانت الأصول متعددة مثل الدقيق مثلا. الدقيق كله يطلق عليه دقيق، دقيق الشعير يطلق عليه دقيق، ودقيق البر يطلق عليه دقيق، ودقيق الملح يطلق عليه دقيق، ودقيق السكر يطلق عليه دقيق، ولكن أصوله مختلفة. ففي هذه الحالة لا يسمى جنسا واحدا لأن أصوله مختلفة، وإنما دقيق السكر جنس، ودقيق القمح جنس، ودقيق الشعير جنس إلى آخره. لم تكن أصوله لا تعدد. ولا تبع
ثم قال ولا تبع، ولا تبع بضدها المجانس، ولا تبع بضدها المجانس من رطب أو خالط أو يابس. هذه الأصناف الربوية كذلك إذا وجدنا التمر، وأنت عندك تمر قد جف وكمل نضجه وتل، وهذا عنده رطب، هل يجوز أن تبدل كيلا من الرطب بكيلا من التمر؟ بكيل من التمر لا، لا يجوز. لماذا؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال في رواية فلا إذن، وفي رواية فنهى عن ذلك. والسبب ما هو؟ السبب هو أن التماثل هنا لم يعد محققا، التماثل هنا، لأنه إذا نق إذا 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 يبس الرطب سينقص وبالتالي سيختل التماثل، يختل التماثل، والتماثل شرط في جواز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض. صحيح. نعم. ويقاس على ذلك غيره كالعجين مثلا بالدقيق، وكالخبز بالدقيق، بدقيق الخبز إلى آخره. ولا تبع بضدها المجانس من رطب أو خالص، كذلك الخالص لا يجوز بيعه بالمشروب. مثلا تمر أو زرع خالص، شعير خالص، وشعير فيه بعض الذرة، هذا لا يجوز أن يباع بخالص، لأن أيضا تحقق التماثل هنا، تحقق التماثل هنا غير ممكن. لا نجهله، لا بد هنا أن نجهل التماثل، هنا يؤدي إلى جهل التماثل، وجهل بالتماثل كتحققه، الجهل بالتماثل كتحققه، كتحقق عدم التماثل، الجهل بالتماثل كتحقق عدم التماثل. إذن لا بد أن يكون خالصا، لا بد أن يكون شعيرا خالصا يباع بشعير خالص، أو تمر خالص يباع بتمر خالص، أو سكر خالص يباع بسكر خالص، تفاح خالص يباع بتفاح خالص إلى آخره. ولا يضر شيء يسير قليل جدا من التراب الذي لا ينفك عن الدقيق، هذا لا يضر، هذا لا يؤثر على تحقق التماثل، بالتالي يغتنر. أو يابس كذلك، مثلا المطبوخ لا يجوز بيعه باليابس، فلا يجوز أن تبيع الأرز في الأرز المطبوخة باليابس، لأنهما طعامان ربويان، وواحد منهما مطبوخ والآخر يابس، وبالتالي تحقق التماثل بينهما غير ممكن، نجهل التماثل، حالتهما تؤدي إلى جلب التماثل بينهما.
نعم.
ولهذا لا يجوز.
في الجنس لا بد من القبض.
في الجنس لا بد من القبض. و اعتبر مالك كذلك بالإضافة إلى منع بيع اليابس بالرطب ومنع بيع الرطب باليابس ومنع بيع المطبوخ غير المطبوخ ومنع بيع الخالص بالمشوب، ذات ذلك قال مالك ذلك لا يجوز بيع الصنف الواحد إذا تفاوتت قيمته. مثلا الرديء و الجيد، مثلا التمر جيد، قال من أعطى مثال، قال مثلا إذا كان عندك تمر جيد وعند زيد من الناس تمر رديء وعند عمر تمر متوسط، فإنه لا يجوز أن تبدل صاعين من التمر الرديء والجيد بصاعين من التمر المتوسط.
نعم.
وقال هنا بجنس لا بد من القبض ولا تبيع بموزون مكيلا مهلا. في الجنس الواحد لا بد من التقابض، معناها التمر بالتمر لا بد من التقابض، الشعير بالشعير لا بد من التقابض، الأرز بالأرز لا بد من التقابض. في الجنس لا بد من القبض.
في الجنس لا بد من القبض ولا تبيع لموزون مكيلا مثلا. عند الإمام أحمد أنه لا يجوز أن تبيع الأشياء التي من طبيعتها ومن شأنها أنها موزونة بالأشياء التي من طبيعتها ومن شأنها أنها مكيلة. نعم، الأشياء التي تكال وليس من شأنها أنها توزن لا تباع إلا مكيلة، والأشياء التي من شأنها أنها توزن ولا تكال لا تباع إلا وزنة. فالتفاح مثلا ليس من شأنه أنه يكال، وإنما من شأنه أنه وزن، فلا يجوز إذن عند الإمام أحمد أن يباع مكيلة.
استدل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بالشعير كيلا بكيل، البر بالشعير كيلا بكيل. هو حديث صحيح. نعم. ثم قال أي نعم في أوسق أقل من خمس أبح بيع العرايا والمثابنة نحن. إذن في أوسق أقل من خمس يباح بيع العرايا. بيع العرايا ما هو؟ بيع العرايا مستثنى من الربا، وهو بيع الرطب على رؤوس التمر على رؤوس النخيل بالتمر المشهود الموجود كيلا. أنا أن تكون عندك مثلا عدة آصع من التمر وتبيعها بخرطها بخرط بوزنها خرطا على رأس النخلة، تأتي لأحد عنده نخلة وأنت تحتاج إلى الرطب تأكلها، تحتاج إلى الرطب تأكلها ما زالت رطبا وليس عندك نقود تشتري بها هذه الرطب، تقول لصاحب النخلة سأعطيك سنخرص نقوم بخرط نخلتك هذه كم على رأسها من الرطب. لا، الخرص هو التخمين، تخمنها فتقول على رأس هذه النخلة 20 كيلو كيلوغرام مثلا أو 20 صاع أو خمسة، لا بد أن يكون أقل من 5 أصع، تقول مثلا على رأس هذه النخلة 4 أصع مثلا وتعطيه 4 أصع تمر وتأكل أنت الرطب على رأس النخلة، هذا مباح استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والسبب في استثنائه هو أن ناس من الأنصار محتاجين قالوا يا رسول الله يأتي الرطب وليس عندنا نقد نشتريه به وعندنا فضول من التمر، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبتاعوا بالتمر رطبا على رؤوس النخل كيلا. والحديث صحيح. ولا خلاف فيه أيضا، لا خلاف في هذا الحكم، ولكن له شروط، اشترط له الإمام أحمد شروط. الإمام أحمد لا، خمس شروط أشرت إليها، فقلت بيع العرايا شرطه أن تخرص عن خمسة من أوسق أن تنقص، بيع العرايا شرطه أن تخرص عن خمسة من أوسق أن تنقص عن خمسة من أوسق أن تنقص، واحتاجها المبتاع لم يجد نقود،
واحتاجها المبتاع لم يجد نقود، تقابض عند انبرام للعقود. واحتاجها المبتاع لم يجد نقود، تقابض عند انبرام للعقود. ما معنى هذا؟ معناها أن تخرطا، معناها أن تخمن، معناها لا يجوز أن يكون البيع على أنك على أنه يأخذ ما في رأس النخلة، فإذا تم صلاحه يحسب بعد ذلك ويوزن ويتم البيع. شرطه أن تخرص، لا بد أن تخرص، تخمن عن خمسة من أوسق أن تنقص. لحديث أبي هريرة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا في أقل من خمسة أوسق، وفي رواية في خمسة أوسق أو خمسة أوسق. شك الراوي وهو داود بن حصين، شك هل أبو هريرة قال خمسة أوسق أو قال أقل من خمسة أوسق، لكن صحيح أنها أقل من خمسة أوسق. عن خمسة من أوسق أن تنقص، واحتاجها المبتاع، معناها لابد أن يكون المبتاع احتاج لها، مبتاع أي المشتري، لم يجد نقود. فإذا وجد نقود لا تجوز، هذه الشروط لابد أن تتوفر، فإذا اختل واحد منها لا يجوز بيع العرايا. ولم يجد نقود، تقابض عند انبرام العقود، معناها أن يقبض البائع التمر مباشرة الذي سيأخذ مكان رطبه، وأن يخلي بينه وبين النخلة مباشرة، تقابض عند انبرام للعقود. والعرايا جمع عرية، والعرية هي النخلة التي يخلي المالك بينها وبين من يأكل رطبها على رأسها. نعم، كنت قلنا في خمسة في أوسق أقل من خمسين أبيع بيع العرايا والمزابنة. المزابنة لا تجوز، والمزابنة ما هي؟ المزابنة هي بيع التمر بالتمر أو بالتمر على أو بالتمر قبل أن يقطع، قبل أن يقطع. مزابنة هي بيع التمر بالتمر، ولا يجوز منها إلا بيع العرايا وهو مستهن، وأما المزابنة بصورة عامة لا تجوز. والحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة والملابسة والمنابذة، من بيع المزابنة لا يجوز. نحي الشيء معناها أبعده، لا يجوز لك أن تبيع مثل هذا البيت. نعم، بمثمن كالسلم أنسئك ما شئت فلن يحرم. في ثمن بمثمن معناها
في الشراء النقدين، في شراء العروض بالنقدين تجوز النسيئة، يجوز لك أن تشتري ما شئت من العروض مطلقا ما دامت غير ربوية، بالذهب والفضة نسبة، أن يدفع لك البائع العروض ويبقى في ذمتك النقد.
كذلك الثمن السلم يجوز وهو مستهلا من البيوع ممنوعا، وهو أن تعطي نقودا على أن تجد عروضا في زمن معين. تعطي لزيد من الناس 1000 درهم مثلا على أن يعطيك مثلا قميصين بعد شهر، و تستلمي انسيك ماشي تفلم الحرم، هذا لا يحرم، هذه لا تحرم. أنا استلم يجوز، ويجوز كذلك الدين. نعم، استلم أن تسلم نقدا معينا لكي تجد عروضا معينة بعد أجل. أن تسلم الآن 1000 درهم لزيد من الناس، تعطيه 1000 درهم على أن يتحمل لك بعد شهر.